أنا أقول اقرأوا الكتاب، لكن طلع مختصر له، حذف الأسانيد وكثرة الروايات لما لها داعي، وركز في ترجمة التراجم اللي ذكرها. فعلا مؤثر جدا أن تقرأ في تراجم العظماء هؤلاء من الصحابة والتابعين، وكيف مواقفهم التي فعلا تحاول أنك أن تصل لمرتبة هؤلاء في العبادة والعمل والدعوة والجهاد وغير ذلك. تعطيك أمثلة رائعة جدا كيف كانوا يعيشون هذه الحياة وكيف كانوا مؤثرين في حياتهم. فعلا هذه التراجم أثرت تأثير بالغ، وأقول لكم من يقرأه يؤثر تأثير بالغ فيه. سير أعلام النبلاء جيدة، تقرأون في كثير من كتب التراجم، لأنه ترى اللي يؤثر في الشخص أن يرى نموذجا عمليا أمامه، الكبير أو الصغير. وجيد الإنسان يقرأ في تغريق بغداد، يقرأ في سير أعلام النبلاء، يقرأ في كما قلت لكم حلية الأولياء، ونقربها للأبناء. هناك طلعت سير الصحابة في صياغة جيدة وسهلة للأطفال، سير الصحابيات وغير ذلك توفيرها جيد. يعني كتابة عبد الرحمن رأبة الباشا رحمه الله في نماذج من سير الصحابة ونماذج من سير التابعين كانت مقررة في دار التعليم، وزارة التعليم، يعني جيدة وكانت مؤثرة. وأذكر إحنا كنا كانت مقررة علينا، وإلى الآن يعني حلاوة تلك القصص إلى الآن ما زالت، لأنه صاغها بصياغة أدبية رحمه الله. كتب الفوائد كثيرة، وتسمى كتب النوادر، وتسمى كتب النكت وغير ذلك، مثل فوائد ابن القيم، مثل غيرها من الكتب، وهي مشهورة عند العلماء، يأتون بفوائد متعددة ومتنوعة ويجمعونها في كتب، وتكون غالبا من مجموع خبرتهم في القراءة وفي التحصيل وفي العلم يدونونها، وهي مفيدة جدا من بحث عن هذه الكتب. كتب الجوامع سواء الحديثية أو في الاعتقاد، لكن تعالوا في الحديثية، مهم جدا الإنسان يكون له مثلا خطة أن يقرأ غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جامع الأصول ابن أثير، يقرأ مثلا أولا الجوامع الصغيرة مثل رياض الصالحين، هو جامع حديثي صغير في أبواب متعددة من الدين يقرأ فيه، يقرأ في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني جيد، يقرأ في التي جمعت مجموعة من السنة وتقربها لك، لكن التي على الأبواب على الأقل تكون على اطلاع أنت بالسنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من باب، هذا مهم جدا في التكوين المعرفي. كذلك الجوامع العقدية التي ذكرت أحكام العقيدة الشاملة، مثل كتاب الشريعة للآجري، مثل كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للكائي، هذه كتب تذكر لك مثل الإبانة لابن بطة وغيرها، ألفت لكي تقرب العقيدة للناس في كتاب واحد في أبواب متعددة، فيقرأها الإنسان ويقرأ ينقلون المواقف العملية للسلف في الاعتقاد أيضا، وهذه أيضا مهمة في فائدة الجوامع. ذكرنا احنا كتب متخصصة في العقيدة تكلمنا عنها، في القرآن وعلومه معروف علوم القرآن والتفسير، علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي وغيرها من الكتب تكلمت في علوم القرآن، وهناك في الناسخ والمنسوخ وفي أسباب النزول وغير ذلك كثيرة ليس المجال لسردها. طبعا في كتب بالنسبة للقرآن تكلمت أيضا عن إعجاز القرآن، الإعجاز البياني وغير ذلك، الكتب التي الحديثة مهمة جدا ومفيدة تكلمت في إعجاز القرآن وشيقة ومهمة جدا نقرأها. في الحديث وعلومه كثيرة وليس المجال ذكرها، والفقه أيضا وعلومه، وفي اللغة تكلمنا عنها. بالنسبة للغة أنا لعلي أقول بالنسبة للغة هناك قواميس صغيرة أو مختصرة مثل القاموس المحيط، هذا كتاب مختصر أو متوسط لكن مهم القراءة في اللغة، وهناك أكبر من قليل مثل الصحاح للجوهري ومتقدمين كتاب عمدة في اللغة، وهناك أكبر وأوسع مثل لسان العرب ومثل تاج العروس للزبيدي، لكن إذا أردت مرجع ترجع إليه عندك تاج العروس وعندك لسان العرب يكون مرجع، لكن كتاب مختصر يكون في يدك تحتاج وتطالعه مرة بعد أخرى مثل قاموس المحيط، وهم الكتب المعتمدة، وكان مشايخنا وعلمائنا ممن توفي منهم أو موجود كان دائما في الدروس يكون بجوارهم وكان يرجعون إليه مع صغر حجم لكنه عظيم الفائدة. مهم جدا نكون نقوم لغتنا، نفهم القرآن، يكون لنا تأثير أن يكون لنا علاقة بمثل هذه المعاجم اللغوية. علوم اللغة مثل كما قلتهم البلاغة وغيرها يكون الإنسان له نصيب وحظ يقرأ فيها يعني فترة الأخرى، وأيضا ما يخص الأدب هو تابع للغة، لكن في اللغة وفي الأداب في فن أيضا أرى أن فيه قصور، وللأسف الأجيال المتأخرة تكاد تنعدم عندهم قضية القراءة في الشعر العربي، الشعر الأصيل مثل المعلقات، مهم جدا، لأن ترى القرآن نزل بلغة العرب، فالعلاقة المباشرة باللغة الأصيل العرب يجعلك أكثر فهم للقرآن، ويجعلك أكثر انتقال الألفاظ المؤثرة في خطابك. المعلقات المشهورة العشر طبعت دواوين الشعرية لفحول الشعراء مثل المتنبي، مثل أبي تمام، مثل جرير، مثل ابن المعتز، مثل فرزدق، مثل غير هؤلاء. حاول أن تجمع الدواوين هذه وتكون لديك، وكل ما بين آونة أخرى ترجع إليها وتقرأ. وحبذا أنا كنت أتمنى مشروع قلت أقوم بها ويقوم غيري من المتخصصين في اللغة، أن يكون هناك كتاب وفرصة، يمكن أي واحد يكون يقوم بها، يعني مشروع سهل جدا، أجمل القصائد العربية التي لو جمعت في كتاب ثم إنسان يحفظها، أجمل ما عند المتنبي، أجمل ما عند أبي تمام، أجمل قصيدة عند جرير، أجمل قصيدة عند فلان، ثم تجمع وتحفظ. البارودي عمل المختارات وهي جيدة، مختارات لسنه أخذ المتقدمين والكبار، وغالبا الذي يعتني باللغة يتقن الفنون الأخرى، لأن ترى غالب علوم الشريعة مرتبطة باللغة، العقيدة لا يمكن يستغنى عن فهم العقيدة من اللغة، لأنه المدخل الذي دخل منه أهل البدع وحرفوا بعض النصوص الشرعية وأصول الإسلام كانوا يعتمدون على اللغة ويحرفون فيها، فهمك للغة تستطيع الرد عليهم، وفهم النصوص الشرعية، الفقه في كثير من الأحيان يعتمد على اللغة، التفسير وغير ذلك، حتى الأصول الفقه، كل الفنون هذه مرتبطة ولها ارتباط باللغة. قضايا السياسية، القراءة في القضايا المعاصرة وفهمها، أنا طبعا أسبق فيه راح تأتي شريحة، لكن حتى نختصر الوقت، بعض الكتب في سلسلة أصدرتها البي بي سي اسمها سين وجيم في السياسة، جميل، يعطيك بعض المصطلحات اللي تفهمها حتى تفهم ماذا يقال في الأخبار، يعني أنت بعض الأحيان تسمع يقال مصطلح سياسي ما تفهمه أو كذا، بس تعرف إيش معنى هذا الكلمة، إيش معنى المنظمة هذه، على ماذا تقوم، إيش معنى منظمة الأمم المتحدة، إيش كيف تقوم هذه الجمعية العمومية الكذا، نحن نعيش في واقع ولا يليق بنا كمسلمين وناس نحن لا نفهم ماذا يدور حولنا، أصبحنا الآن جزء يتأثر ونؤثر، أصبحت كل شيء نسمعه عبر القنوات في الإنترنت، على أقل تفهم ما يدار، فإن سئلت أو كان لك تأثير تعرف ما هو الكيد الذي يكاد لهذه الأمة أو الذي أنت تستطيع أن تشارك بشاركة إيجابية، الفهم العام ولا يأخذ منك شيء، تجعلها كما يقولون وقت الراحة، كتاب تقرأ قبل النوم، أحد الحضور كان تكلم ما الذي يقرأ قبل النوم، ليس عيبا، اجعل قبل النوم الكتب الخفيفة، لأن ترى أيضا من المنهجية في القراءة أن تجعل الكتب الصعبة والتي تحتاج حضور ذهن تجعلها في وقت الصباح، وقت يقظتك وثراحتك، أما عند النوم خذ الكتب الخفيفة، السير، القصص، التراجم، الأشياء التي لا تحتاج كد ذهن، أيضا السياسة لا بأس أن تقرأ لو قبيل النوم ولا بأس، نعم، اسمها سين وجيم، هي موجودة موجودة، راح يأتي نماذج أيضا للسياسة بعدين. في الاقتصاد، وأنا لست متخصص في الاقتصاد وذلك لن أذكر كتب الاقتصاد، لكن جيد ما يتعلق بالاقتصاد أن تكون على معرفة بها، هناك كتب الآن رسائل جامعية تطبع عن أحكام شرعية في بعض المعاملات الاقتصادية والمصرفية، جيد أن تلم بطرف أو الفتاوى الخاصة بالمعاملات المصرفية والاقتصادية المعاصرة، افهمها لا بأس، بعض الناس يؤتى قدرة ذهنية جيدة يقرأ في كل الفنون، لكن هذا نادر، ونحن لا نتكلم عن النوادر، لكن من عنده قدرة أن يفهم في أكثر من فن لا بأس. في التربية أيضا، خاصة أنا أقول من كان له أبناء، يعني نعاني بعض الأحيان من مشكلة دائما يتساءل الإنسان يقول أنا تعبت مع أبنائي مع بناتي مع كذا، نقول له اشتر كتب اقرأ، يعني أنا كنت أجر المرة في المكتبة عن قضايا التربية، تجد في رسائل جامعية ودرر عندنا، لكن الناس لا يقرؤون، يعني مثلا سن المراهقة يؤرق كثير من الآباء والأمهات. اقرأ يا أخي كيف تتعامل مع المراهق، ما هي أبرز خصائص هذا المراهق وتقلبات المزاج وكذا. ادخل الانترنت واجمع مادة واقرأها. القراءة في التربية مهم جدا. مع أيضا هناك رسائل تكلمت عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقربوها في التربية والتعليم، اقرأ فيها وهي مهمة جدا. في رسالة التربية النبوية أظن لقبها السويد في الأخير ونسيت اسمه، من يذكرنا باسمه؟ لكن هذا من أجود الكتب رأيته، يعني جمعه جيد. هناك كتاب عن المراهقون للدكتور عبد العزيز الغيمشي، هناك دراسات كثيرة يعني في القضايا التربية ليس المجال أن ذكرها، لكن كتب فيها كثير وبعضها كما قلت لكم رسائل جامعية متخصصة. قضايا الفكرية المعاصرة أعطيناكم كتاب فيها أو أكثر من كتاب، فيها في الأنترنت في القضايا الفكرية المعاصرة أكثر الآن لسهولة الكتابة فيها، في مواقع متخصصة في القضايا الفكرية مثل موقع القلم، مثل موقع أخونا الشيخ سليمان الخراشي كتب كتابات حول هذا جيدة، جمع نقد لهؤلاء الكتابات الفكرية المعاصرة. هناك موقع، طبعا فيه مواقع ليست متخصصة لكن تذكر بعض الكتابات الفكرية، لكن من المواقع المخصصة موقع اسمه القلم يعتني بذكر المقالات المتخصصة في نقد الفكر والسيء وإبراز الكتابات الجيدة. الكتابات الفكرية متناثرة لا يجمعها كتاب معين واحد، تكون ضمن كتاب فلسفي أو كتاب مذاهب وغير ذلك تأتي القضايا الفكرية. لكن أيضا هناك رسائل جامعية طبعت كثيرة في نقد كثير من الأفكار، بعضها طبع وبعضها لم يطبع في الطوائف أو في الأفكار أو في العلمانية في الشيوعية في المادية المعاصرة في الإلحاد في أسبابه وغير ذلك، كلها موجود. فالإنسان إذا اهتم بعض القضايا المعاصرة لعله يفهم كثير مما يطرح. طبعا كتب المبتدئة والمختصرات تكلمنا عنها، ومتقدمة المطولات والشروح يطول الكلام عنها، لكن هي عادة تستخدم كمرجع لك إذا أردت تكون مكتبة وتكون مرجع، أو إذا ذهبت إلى المكتبة تعرف مضان الشروح وغير ذلك. الشروح الحديثية فتح الباري وشرح وهدي الساري وتقريبا وبعض الشروح الأخرى يعني هي العمدة، ولو جئت لصحيح مسلم شرح النووي مثلا، وإذا جئت لكتب الستة لكن ليس هذا مجال ذكرها، كتب الفقه كذلك، الفتاوى كما قلت لكم المطول الجوامع الفتاوى الكبيرة للمجامع الفقهية مهمة العناية بها أيضا، هي تتبع تعتبر من المطولات المهمة قراءتها. طبعا طريقة كتب قراءة الكتب الشرعية تختلف عن طريقة الكتب غير الشرعية. الشرعية تحتاج منك تركيز أكثر، قد في الغالب تكون تستفيد منها عمليا وتدون أكثر، لكن غير الشرعية غالبا هي ثقافة عامة وترف تريد تنمي معرفة، وبعض الأحيان غير الشرعية تكون مهمة لك مثل تنمية المهارات، تقرأ تريد تنمي مهارة عندك معينة، مثلا واحد عنده مشكلة في مثلا يعني خذ من مما يتعلق موضوعنا في القراءة، لا بس إنسان يقرأ في القراءة السريعة مثلا، طبعا أنتم الإنسان لا يحتاج القراءة السريعة لبعد أن يتقن أصلا القراءة ويصير خلاص صار يقرأ، لكن لا تنتقل القراءة السريعة وأنت ما قرأت أصلا، يعني زي اللي بيقود السيارة مو من أول مرة تعلم كيف يسرع ويتخطى الناس، لا أنت تعلم كيف تقود السيارة، إذن تعلم أول شيء قراءة وعلى منار مياه، لكن مهم جدا بعد فترة أن تكون متقن القراءة السريعة، لأنك قد تستخدم القراءة السريعة في بعض الفنون غير الشرعية. القراءة الشرعية أقول الكتب الشرعية وغير الشرعية، يعني بعض الكتب غير الشرعية أيضا مهمة يجب العناية بها بناء على حاجة كل إنسان. نعم القراءة السريعة نرجع لها مهم جدا، أنا كنت قبل فترة أقلل من شأن القراءة السريعة، لكن ترى القراءة السريعة تحتاجها في بعض الأحيان إذا ضاق عليك الوقت، وأيضا لمتابعة المستجدات. يعني الآن لا نخفيكم، يعني لا يستطيع الإنسان، أنا ما أدري لكن الذي منكم يتابع الجديد من الكتب، لا تستطيع اللحاق بالكتب الشرعية فرضا عن غيرها بالجديد منها والمطبوع الذي يخرج. إيش تقرأ وإيش تترك؟ ما يمكن تترك، لكن لو كان عندك ملكة القراءة السريعة على أقل تقدير تعرف هذا الكتاب ماذا يحتوي وهم ما يكون فيه. وأذكر أن أحد الدكاترة الجيدين المشهورين يعني يقول أخذت الدورة كاملة وفعلا يقول نقلني نقلة كبيرة في قضية القراءة والاطلاع. القراءة السريعة مهمة، محاولة القراءة فيها والقراءة يعني والأخذ فيها دورات جيد وممتاز، لكن بعد أن تتقن وتكون القراءة عندك كما يقول ملكة. كيف تقرأ؟ هنا ننتقل الآن لقضية عملية، القراءة العملية العلمية. هذه الأصل القراءة العلمية التي عليها خطة وتريد أن تبني نفسك بناء علم، سواء علم شرعي أو غيره، لكن نحن العلم الشرعي هو الأصل عندنا. إنسان يريد يبني نفسه بناء علم جيد، تضع لك خطة، وهذه القراءة لها منهجية ولك خطة معينة، تبدأ مثلا بكتب معينة تنتقل إلى بعدها وهكذا وهكذا حتى تشعر أنك أتقنت. يعني مثلا إنسان يقول أنا أريد أن أتقن أركان الإيمان الستة، كيف أبدأ أو ماذا؟ مثلا نقول له اقرأ 8 مجلدات من فتاوى شيخ الإسلام، اجعل لك خطة بعد أن تكون ترقيت طبعا في المتون وأصبحت إنسان مستوعب المتون العقيدة، تقول والله بابدأ أقرأ. تقرأ المجلد الأول من فتاوى في توحيد الألوهية، الثاني في توحيد الربوبية، الثالث والرابع في قضايا متفرقة في الاعتقاد، الخامس والسادس في الأسماء والصفات، السابع في القدر في الإيمان، الثامن في القضاء والقدر. رتبت مجموعة الفتاوى بهذه الطريقة، تجد فيها أبحاث نفيسة جدا، لكن أنت لك منهج وتضع فوائد وتدون لأنك تريد تبني نفسك بناء علمي. تأتي مثلا في فيما يخص، نأخذ مثلا فن آخر، إنسان عنده برنامج علمي بيقرأ في الفقه، قال أنا بقرأ في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين بحكم أنه سهل وميسر، فيضع له برنامج أنه يقرأ، يقسم عدد الصفحات على عدد الأيام في طريقة القراءة وهي جيدة. أنا أقول القراءة العلمية ممكن يتفق 4 أو 5 أو أكثر أو أقل، أو طلاب في مكتبة أو شباب زملاء في جامعة أو مدرسين أو غير ذلك موظفين، يقول مثلا المجلد الأول هذا كم صفحة، فلنفرض أنه 400 صفحة أو 300 صفحة، 300 نقسمها على 10 صفحات في اليوم، 10 صفحات يعني نختمها في الشهر، ها نقول في نهاية الشهر يكون لنا اجتماع شهري، كل واحد يعطي الثاني ما هي الإشكالات ونبدأ نتدارسها وما هي أبرز الفوائد وهكذا، بس من باب يكون هناك ارتباط أدبي حتى نقرأ في الكتاب. هذه طريقة جيدة. طبعا أفضل قراءة هي القراءة على العالم والشيخ، هذه قراءة المتون وقراءة الكتب سواء مطولات وغيرها، هذه معروفة لدى الجميع، إنسان يقرأ على عالم طريقة منهجية. لكن أنت القراءة الشخصية مهم جدا التركيز على هذه القراءة، وهي التي الأصل في التكوين المعرفي والعلمي، هذه القراءة لأن لها هدف محدد، أما هدف خاص أن تكون متخصص في فن من الفنون أو طالب العلم الشرعي في كل الفنون. أمر ثاني، في بعض الأحيان تحتاجها أنت في مناسبة معينة، مثلا إنسان أذهب للحج، المفترض أني أقرأ في فتاوى العلماء في الحج، أقرأ في الكتب التي تكلمت في أحكام الحج وكذا قبل أن أذهب حتى أكون نفسي تكوين علمي. في رمضان في مثلا في كتب تكلمت مثلا عن أظن اسمه فقه الصيام أو فقه رمضان نسيت، لكن جميل هذا الكتاب أنه ذكر كل النوازل المعاصرة في رمضان، مثل استخدام البخاخ الربو، مثل الحقن، ما هو الذي يفطر ما يفطر، مثل الروائح، مثل غير، ثم تقرأ وتكون على دراية بهذا. مثلا الزكاة، فقه الزكاة القرضاوي من أجود ما كتب في الزكاة في القضايا المعاصرة. هناك كتب أخرى طبعت الآن جديدة في المصارف، واحد إنسان يتعامل مع مصارف أو البنوك ينبغي أن يكون على دراية ببعض الأحكام ويقرأ فيها. القراءة التثقيفية هذا النوع الثاني، تأخذ طابع العمومية للتخصص في فن معين، وعادة تقتصر على أبرز كتاب في كل فن ومتابعة الجديد في الواقع المعاصر. هناك مشكلة يعاني منها الذي يقرأون، يقول لك أنا وش أقرأ؟ أبغى أتكلم مثلا عن، لو بأخذ في، أنا إنسان غير متخصص، نقول من الأشياء اللي تفيدك في كل قضية خذ كتاب، بعض القضايا يكتب فيها 10 كتاب، استشر أهل التخصص ما هو أجود كتاب في هذه القضية، قال لك والله هذا الكتاب ممتاز، خذ هذا الكتاب وقرأه، يعطيك إلمامة وتأخذ تصور جيد عن كل قضية. مثلا ذكرت لكم مثال في كتاب مثلا عن الإيجار منتهي بالتمليك، خلاص أنا أقرأ وأستوعب الأدلة فيه وأقوال العلماء وش الراجح وكذا، ثم أنتقل لمسألة أخرى أخذ كتاب فيها متخصص. مثلا إنسان مهتم بزكاة العقار وحكام العقار، في رسالة للشيخ بكر أبو زيد جميلة، لو أخذها، لو في شيء أوسع منها في زكاة العقار وكذا وش ضوابطها، هي مختصرة وسهلة، فأخذ كتاب واستوعب ما فيه ثم انتقل لمسألة أخرى وهكذا. هذه قراءة تثقيفية سواء في القضايا الشرعية أو غيرها. مثلا أنا كنت أبحث مرة من المرات أبغى أبحث عن أحسن كتاب في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي في تاريخ أوروبا، لكنها هي نقطة تحول الغرب من المحافظة إلى الانفلات وإلى الإلحاد، لها أسباب وكيف حدث الثورة، لكن حقبة تاريخ مهم لما نظر يتثقف. تسأل المتخصصين أجود كتاب تحصل عليه ثم تقرأ عن الثورة الفرنسية وكذا وكذا. مثلا تاريخ الأندلس، من أجود من كتب تاريخ الأندلس؟ والله عبد الله عنان مثلا، له سلسلة مجموعة مطبوعة جيدة محققة تحقيق جيد، استلها من كل كتب التاريخ وقدمها بتقديم جيد، هذا خلاص يكفيني في تاريخ الأندلس. فالقراءة التثقيفية أنك تختار في كل ما تريد سواء مسائل أو فنون كتاب واحد ثم تحاول أن تكون على إلمام به. احرص في هذه القراءة التثقيفية على الرسائل الجامعية. ليش؟ الرسائل الجامعية عادة تكون محكمة، وعادة يكون الطالب متفرغ لهذه القضية ويعرف أن وراءه محاسب، ولذلك تكون جيدة حتى لو يكون الطالب مستوى العلمي عالي. ليش؟ لأن في محكمين، في مشرف، فيكون جهد جماعي لإخراج هذا البحث، فغالب الرسائل الجامعية تكون متميزة وجيدة، والإنسان يحرص عليها، يحرص على هذه الرسائل تطبع في كل الفنون سواء في المعاملات البنكية، في الفقه، في العقيدة، في التاريخ، فهي جيدة. القراءة البحثية، والتي تكون دافعها البحث عن قضية أو موضوع معين، وهذه غالبا ما تكون متخصصة. جيد أن الإنسان سواء كلف بحث أو هو يجعل له خطة لأبحاث، يقول أنا مثلا كل فترة أحط العنوان بحث وأبحث هذه المسألة وأجمع ما في. أنا أذكر مرة مرات كنا نريد نتحقق أو ما هو أقوال العلماء في قضية مقدار زكاة الفطر، هل هو صاع أو نصف ساع، وخلاف طويل عريض والأدلة فيه. فلما تبحث تجد كنوز. ميزة البحث، القراءة البحثية، أنك يعني تمر بفوائد لا تخطر لك على بال، تعطيك اطلاع على الكتب والمراجع، لها فوائد كثيرة جدا، أيضا تجعلك متخصص وتستطيع الكلام في القضية هذه المعينة حتى أكثر من غيرك وأحسن من غيرك، لأنك أفردت لها جزء من وقتك ولممت أو جمعت أطراف هذه المسألة. البحث هو ترى جزء أو عامل رئيس ترى من تكوين ملكة القراءة، ولذلك أنا من أشرف الطلاب الذي نشرف عليهم في البحوث في الجامعة يأتوك وهم لا يعرفون شيئا في البحث ولا في القراءة، فنلزمهم بأن يبحثون ويقرؤون حتى يتعلموا على المراجع ويتململون. الطلبة دائما يتململون ويضيقون ضرعا بهذه المادة. لماذا؟ لأنه غير متعود على القراءة ولا يريد ولا يعرف كيف يصل المعلومة. لذلك مهم جدا العناية بالبحث العلمي. القراءة الاستقرائية، القراءة لجرد مطولات الوصول إلى نتيجة محددة حول قضية أخرى، وهذه عادة ما تكون سريعة غير دقيقة ولا تلتفت الفوائد الأخرى. غالبا مثلا أنا عندي بحث في الماجستير أو في الدكتوراه، أو أنا مثلا أريد أن أجمع، تعالوا نأخذ موضوع حتى أقرب لكم كيف تكون قراءة الاستقرائية. أنا أريد أن أجمع جهود علماء مثلا جهود علماء الإسلام في الرد على النصارى مثلا، هذا بحث. هذا إيش يلزم منك؟ تقرأ في كتب التاريخ، تقرأ كتب التراجم، وتقرأ في الرسائل الجامعية التي تكلمت عن الرد على النصارى. صور كم هذا، وأن تجمع تمر بك أحداث. لكن في هذه الجهاد الاستقرائية والقراءة الاستقرائية سريعة، لأنك جاك والله أحداث عن مناظرة فقهية، ما تمشي أربع صفحات كلها مناظرة فقهية لا تهمك، لأن أنت تبحث عن قضية محددة، فهذه تسمى القراءة الاستقرائية. لكن هذه مهمة جدا، لأن أيضا صحيح أنك لا تهتم بالأمور الأخرى، لكن تمر بفوائد ويجعلك على فهم بطريقة التأليف في الكتب وكيف تستفيد منها. والقراءة الاستقرائية نتيجتها تكون قوية ودقيقة ومقنعة إذا أخرجت هذا البحث، لأنك تقول أنا جرت وقرأت واستخلصت هذه الفوائد. بعد القراءة الاستقرائية تأتي قضية التحليل وربط المعلومات بعض البعض، وهذه قضية أخرى ليست لها علاقة بالقراءة، وإنما هي قضية لها علاقة بالبحث، كيف يمكن استفادة من نتيجة هذه القراءة. مهم جدا أن نختم الكلام ودع المجال فيما بعد إذا كان هناك أسئلة. عقبات في القراءة، والمشكلة أن الوقت يضايقنا، حاول أن أنجزها. الملل هذا أكبر عقبة، يعني دائما تقول ليش يا ملل يا أخي أمل، ما يمكن. حتى أني كنت أقول لبعضهم أعطيك كتيب صغير أقرأ، يقول حتى الكتيب ما أطيق. هي قضية نفسية، لكن لو ولج إلى عالم القراءة ولو يسيرا، لو بدأ بكتيب صغير سوف يكسر الحاجز. الحل الرئيسي استشعار فضل العلم وطلبه، وهذا يعينك كثيرا ويجعلك أكثر صبرا ومجاهدة لنفسك. مشكلة هذه النية ما نستحضرها، ولذلك الإنسان ترى إذا غير نيته يؤثر فيه. السلف رحمهم الله يا أخوان، السلف كان لهم يعني جلد عجيب وصبر في طلب العلم تتعجب، لكنه ينبع من أنهم كانوا يرون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، ويرون أن هذه قربة تقربهم من الله وأجرها عظيم جدا. أبو حاتم رحمه الله الذي كان يقول عنه أمير المؤمنين في الحديث وهو جبل من جبال العلم، لما حضرته الوفاة بكى ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم عند رأس أبيه، بكى قال يا بني لا تبكي، فوالله لقد مشيت على قدمي هاتين في طلب الحديث أكثر من 4000 فرسخ، ولقد بلت الدم مرات. وناس شوف كيف صبروا أنه يعلم ما لهم من عظيم الأجر. الإمام أحمد رحمه الله يقول تهت في الصحراء وأثناء رحلات طلب العلم حتى رأيت الموت عدة مرات، يقول كنت أموت عدة مرات. كان السلف عندهم منتشر الرحلة في طلب العلم، يهاجر يترك أهله 10-15 سنة ثم يعود إليهم يطلب العلم. كانوا يعني بعضهم يكاد يموت من الجوع وهو يطلب العلم، منتشر عندهم معروف في سيرهم أنهم كانوا على يعني على الجوع ويبيتون طاوين ليس لهم طعام ولا مأوى، كله في طلب العلم. ليش؟ لأن النيات كانت صافية. جابر بن عبد الله كما في البخاري يرحل شهر إلى عبد الله بن أنيس إلى الشام لطلب حديث واحد، حديث يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان إلى حديث الآخرة. راح يأخذ من عبد الله بن أنيس. جابر مكثر في الحديث، لكنه من شدة استشعار العظيم نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وكم لهم الأجر، ذهب شهر كامل لعبد الله بن أنيس، طرق عليه الباب وقال، تفاجأ عبد الله بن أنيس يعني صاحب رسول الله تأتي في المدينة، قال لأجل هذا الحديث علمت أنه عندك ولم أسمعه من رسول الله، فأخذ منه الحديث ورجع. لكن انظر لما بذلوا هذا الجهد كيف هذا الدين حفظ الله الدين بسبب هؤلاء. نفس القضية، أنت لما تستشعر أنك في طلب علم وأنك مهما بذلت من جهد وأن تقرأ في الكتب هذه أن لك أجر، أنت في عبادة راح تصبر ولا تستحسر هذا الوقت. التعويد، الملل ترى يكسر بالتعويد، فإذا جاءك الملل اكسره بالمجاهدة، تعود مرة أخرى حتى يصير سجية لك، كل شيء بالتعود. وينشأ ناشئ في الثاني من على ما كان عوده أبوه، ما في شيء ترى كما قلت لكم ليس لم يخلق الإنسان وهو عنده هذه الملكات كلها. كثير من الأشياء ترى أنتم يعني في حياتكم لا تشعرون بها الآن، لكن لو رجعت بالذاكرة خلف كان يمكن يأتيك يوم من الأيام تقول مستحيل أني أفعل هذا الشيء. مرة من المرات كنت في بلد عربي وكنا نصعد جبل في بالسيارة، فرأيت امرأة كبيرة في السن وكانت تحمل حطب على رأسها السيارة، نحن تعبنا ونحن نطلع بالسيارة وهي برجليها طالعة عليها الحطب كومة كبيرة، وامرأة كبيرة في السن وتصعد الجبل إلى أعلى. فأقول للسائق يعني حرام، كيف هذا كيف يرهقون النساء بهالطريقة وكذا؟ فقال لي هذا من صغرها متعودة، أنت لأنك ما أنت متعود. فعلا النظرية صحيحة، هي لا تشعر بتعب الآن تعودت عليه. نفس القضية، ثق تماما أنك أنت لو تعودت على القراءة تمر بك أيام تقرأ مئات صفحة في اليوم ما تشعر بملل. والله إنه تمر بالإنسان ساعات. يعني أعرف من مشايخنا من كان يقرأ كل يوم لمدة سنوات كل يوم 12 ساعة. هذا ليس كلام ترى جرائد وليس مبالغات، قضايا التي ممكن أن تكون حل هذه المشكلة، مشكلة الملل، وهي المشكلة العامة التي يشتكي منها الكثير. تقطيع القراءة إلى أجزاء صغيرة، يعني أنت إذا جاءك الملل ما أقول لك اقرأ 100 صفحة، اقرأ صفحتين، اقرأ صفحة ثم ارتاح ثم واصل بعد ذلك. هذا جزء من التحايل على هذا الداء وهو الملل، فتجد بعد فترة أنك أنجزت المقرر اللي أنت تريد تصل إليه. فهذا جزء منها. كذلك القراءة الجماعية، قراءة الجماعية تزيل الملل، إنسان يكون مع مجموعة وكل واحد يقرأ صفحة والبقية يتابعون، هذا جزء من أن تقطع أو تتجاوز هذه العقبة التي تشتكي منها حتى تتعود على القراءة. الكتابة والتدوين مثلا أقراه للفوائد جزء من الأشياء التي تزيل السآم والملل، لأن القراءة الصامتة دون حركة اليد دون تأشير دون كذا هي تسبب الملل. لكن لما تكون تضع خطوط بالقلم الرصاص، انتبهوا بالقلم الحبر، لا تدمر الكتب بالكتب بالقلم الحبر أو غير ذلك، هذا تدمير الكتاب، كتاب ينبغي العناية به. لكن بالقلم الرصاص يكون سهل مسحه فيما بعد، لكن تؤشر على الفائدة، تضع لها رقم، تضع رقم الصفحة فكذا تشعر أنك تتنقل ويزول عنك السآمة والملل. من أيضا اختمار الزمان والمكان المناسب، يعني هذه لعلها إن شاء الله من الأشياء التي أيضا تكون حلا لمشكلة الملل. القراءة في أوقات الفراغ وعدم الانشغال البدني أو الذهني، اختيار الزمان والمكان المناسب أرجع لها. اللي يصيب الإنسان بالملل من القراءة أحيانا الضجة الكبيرة الإزعاج، ينبغي يكون مكان هادئ يهيئك للقراءة، لا يكون فيه إشغال لك. مثلا والله واحد بيقرأ لا يمكن يقرأ مثلا في ملاهي أطفال، مثلا ممكن يقرأ مثلا في أماكن، أنا في رأيي مثلا بعض الأحيان أماكن الجميلة جدا، مياه وشلالات ومساحات خضراء، هذه تشغلك، ذي هذا مكان جميل، ذا ليس القراءة، هذا للفرجة وللنزهة. لكن بعض الأحيان يكون جيد الإنسان يقرأ إذا يعني تهيأ له أسباب أخرى. أوقات الفراغ مهمة جدا، يعني دائما نسميها الأوقات التي نقتلها ولا نستفيد منها، فعلا كأنك تقتل هذه الأوقات، الوقت ثمين، تمر بنا فرص كثيرة لا نستفيد منها. مثلا إذا كنت لست لا تسوق السيارة أو كنت تركب طائرة، يا أخي دائما اجعل دائما معك في كتاب في يدك، في السيارة كتاب، وأنت تسافر تتنقل دائما خذ معك كتاب، فرصة تقرأ. أيضا تذهب، أن تريد تذهب مثلا للمستشفى، تعرف أن هناك أمامك سيرة، خذ معك كتاب تقرأ مثلا كذا، تستفيد من وقتك. فأوقات الفراغ اهتبلها، إذا كنت مدرس وقت الفراغ، إذا كنت طالب خل معك كتاب آخر غير منهج الدراسة تكون تقرأ فيه تثقف. استغلال أوقات الفراغ مهم جدا. القراءة في المواضيع الشيق والمحبة للنفس، هذه أيضا ما يقتل الملل ويعود النفس على القراءة. يعني لا يمكن يصيبك من الملل إذا كنت تقرأ في رواية جيدة فيها أحداث شيقة، أو تقرأ في سيرة تراجم، لن يصيبك الملل. الملل يأتيك مرحلة أخرى، لكن يأتيك وهو ضعيف بعد أن تمرنت على القراءة. عدم معرفة المراجع مفيدة، دائما يتحجج البعض يقول أنا ما أعرف المراجع وش أقرأ. نعم، هي اللي تزيل الملل. يعني أنت إذا أردت تزيل الملل من القراءة، حاول أنك تغير القراءة إلى شيء شيق محبب لك تزول الملل، وقد تعود بنشاط إلى البحث العلمي والقراءة الجادة اللي أنت كنت فيها. عدم معرفة المراجع المفيدة، هذا دائما يشتكي الناس منه، يقول وش أقرأ، أنا إنسان ما وش وأنا أقرأ ما أعرف. نقول له هناك سؤال متخصصين في كل فن، كما قلت لك مثلا الروايات نموذجا. بعض الناس تقول مثلا اقرأ في الروايات حتى تتدرب على القراءة، يقول لك وش أي رواية ما أعرف، فعلا ما هو حق. أو مثلا أخشى أن يقدم لأبنائي وبناتي مثلا شيء سيء، نقول عندك متخصصين، ابحث عن متخصصين واسأل ولو تعبت قليلا. إحنا مشكلتنا يا أخوان ترى في نداء الكسل، نبغى كل شيء جاهز. لا، أنت لن تصبح تريد المهارات هذه إلا أن تتعب قليلا. فالسؤال يعطيك ما هو النافع في كل فن، وما هو الكتاب الذي تبدأ به. قراءة مقدمات الكتب هذه حكمة كان يقول لنا إياها أحد مشايخنا ومدرسونا، اقرأ مقدمات الكتب تصبح نصف عالم. كيف؟ أي كتاب يقع في يديك اقرأ مقدمته. المقدمة غالبا لن تزيد عن 5 صفحات، 6 صفحات، 10 صفحات، إذا زادت لو كان الكتاب 10 مجلدات ولا مجلد ولا 20 مجلد، اقرأ المقدمة تفهم ماذا يحتوي، أهم الموضوعات، إيش سبب تأليف الكتاب. هذه مهمة جدا تجعلك في المستقبل لو أردت تقرأ في قضية تعرف أن هذا الكتاب يتحدث عن كذا. فقراءة المقدمات حتى أنت قبل أن تشتري الكتاب، وهذه فائدة لكم، إذا دخلت المكتبة تقول هذا الكتاب وش اللي فيه، أمسك مقدمة الكتاب اقرأ وأنت في المكتبة، ليس حرجا اقرأ مقدمة، وجدت أنها مفيدة لا حرج، والله بشتري، وجدت ليس فيه فائدة ويتكلم عن شيء لا يعنيك ولا يهمك ولا تريده لا تشتري، توفر على نفسك المال. قراءة فهارس الكتاب هذه مرحلة أيضا للكسالى، اقرأ الفهرس، فهي في الأخير أنت كما يقولون أنت الربحان. الفهرس يعطيك مضمون الكتاب وماذا يتضمن، فقد تجد أن الباحث أو الكاتب بحث مسألة مهمة جدا يمكن تبحث عنها من سنوات وجدتها في هذا الكتاب، ويعطيك تصور ماذا سوف تقرأ في هذا الكتاب. القراءة النقدية للكتب طبعا كان موقع الثمرات أظن انتهى إلى رحمة الله، جيد أنك تقرأ في من ينقدون الكتب، في جريدة الحياة كل فترة يأتون بنقد لبعض الكتب، لكن جيد حتى في الانترنت الآن في نقد لبعض الكتب، النقد هذا يعينك على فهم الكتب والسيء منها والصالح حتى الطيب منها، ما هي عيوب وما هي يعني إيجابيات والتميز الذي فيه. كثرة الأشغال دائما تقول يا فلان ليش ما تقرأ، هذا يحذرني يقول صلوا. كثرة الأشغال هذا ليس عذرا لك عن القراءة، دعوة لا حقيقة لها. أنا أسألكم كم من أوقاتنا كما قلت لكم لا نستفيد منها، اللي يقول لك أنا والله منشغل منشغل، حتى في عمل خذ معك كتاب وقت العمل، في أوقات ما فيها عمل، موظف عنده مراجعين ما جاك مراجعين، خذ اقرأ في الكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله كان مصلح ساعات وأصبح عالم من علماء الأمة، لكن كان عنده همة يكد لقمة العيش، لكن يقرأ بجلد حتى أصبح عالم. صدقوني الذي يتعذر بالشغل والعمل، معليش أنا أقول هو أكثر الناس مصداقية في هذا الكلام، أقلنا يعني ليس عنده مصداقية في هذا الكلام. العمل والأشغال تزيد الإنسان حرص على المعرفة، لأن الإنسان المنتج يحرص على المعرفة ويحرص على الثقافة، وكما قلت لكم هناك أوقات كثيرة لا نستفيد منها. القراءة في فترات الراحة والإجازات هذه من الحلول، أخذ بعض الكتب في العمل، القراءة قبل النوم هذه مهمة جدا. أنا أذكر أحد الزملاء يقول قرأت 11 مجلد في الأدب لأني كنت وضعت لي خطة قبل النوم، لأن قبل النوم يقول ما يجي، شوف الإنسان إذا تعود صدقوني يصل مرحلة في القراءة أنه لا يأتيها النوم إلا إذا قرأ، خلاص مدمن أصبح مثل الإدمان، لا يأتيها النوم إلا إذا قرأ، وهذه مرحلة اللي جربها وصل إلى هذه المرحلة. فيقول كنت أضع كتب الأدب فقرأت 11 مجلد كلها كانت قبل النوم، ما كنت أتوقع أني أصل أختم هذا الموسوعة الأدبية، لكن كل جعلتي خليتها جنب الطاولة جنب السرير النوم وأقرأ وأدون قدر إلى ما يأتي النوم، ومع أني كثير الأشغال لكن أنجزت شيء. حتى ترى غير كتب الأدب، بس إحنا نقول كتب الأدب حتى بعض الناس يقول هذه مبالغات، لا حتى كتب علمية بعض الناس يجعلها قبل النوم ويستفيد منها، لكن الأصل هذا خلاف الأصل. عدم استيعاب تقرأ، وهذه دائما مشكلة، يقول الإنسان يقول يا أخي أنا أقرأ بس ما يبغى لي أستوعب الكتاب ذا، ما أشياء كثيرة ما بها عندي. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ نقول قاعدة: لا شيء يضيع في العقل الباطن، وتظهر الفائدة عند استدعاء وقت الحاجة وعند كتابة البحوث ومعرفة مضامين أو مضان المسائل. هذه قضية في شخصية الإنسان، وعلماء النفس يذكرونها. لا تظن أنك إذا قرأت هذه المعلومة الآن هكذا ببصرك، هي مثل التصوير، تأخذ تستقر في الدماغ. لا تقول أني راحت علي، لا ما راحت. إيش الدليل؟ الدليل أنك في بعض الحين إذا جاءك مأزق ولا ظرف هذا، تجد المعلومات كلها تستدعى تخرج. أيضا إذا جئت عند البحث العلمي وتبحث عن مضان المسائل، تأتيك قراءاتك التي قرأت وتبدأ الفهارس تظهر لك في ذهنك، في المكان الفلاني المكان الفلاني. فلا، استدعاء المعلومات التي تقرأها لا تظنها تأتيك وأنت قاعد تتذكرها كذا، لا، قد لا تستدعيها بعد قراءة الكتاب، لكن بعد فترة ممكن. فلا شيء يضيع في الذهن. التحديد بالقلم على ما تقرأ هذا يزيد في الاستيعاب ويجعل المعلومات تستقر في الذهن. تدوين الفوائد مراجعتها بعد ما تنتهي من الكتاب، راجع الفوائد مهم جدا، وهذا يجعل ما قرأته يستقر في ذهنك أكثر. قراءة الفوائد على الغير، يعني لماذا لا بعد أن تنتهي من الكتاب هذا تكون مع زملائك مع أهلك، إيش رأيكم نراجع الفوائد، أو قراءة جماعية ثم تراجع الفوائد، هذا يرسخ مضمون الكتاب في ذهنك. عدم فهم ما تقرأ، هذاك استيعاب، يعني عدم الحفظ والضبط المعلومات أنها تذهب عنك وتنساها، هنا عدم الفهم، يقول لك فهم قضايا صعبة ما أفهم الكتاب هذا. نقول لا تتوقف عن القراءة حتى ولو لم تفهم، واستمر فقد يظهر لك الجواب لاحقا. هذه مهمة جدا. تقرأ تقرأ تقرأ، هو يتكلم عن مصطلح ما فهمته، وش ذلك؟ اصبر، حاول أن تستمر في القراءة، بعد فترة تجد هو نفس الكاتب يقول لك وهذا الذي نقصد به كذا وكذا وكذا، وتنحل المشكلة عندك. تحديد ما لم يفهم ثم سأل متخصص لاحقا، ولا تتوقف عن القراءة، لا تجل العاقل عن القراءة. أشر، أذكر مرة من مرات كنت أقرأ في شرح الطحاويه قديما، وجات عبارة سطرين لم أفهمها مطلقا، وذهبت أمر على مشايخنا واحد واحد وأسألهم ما فهموا، إيش المشكلة؟ طلعت أن الطبعة سيئة، تقديم كلمات أربكت الموضوع. في الأخير اكتشفت بعد سنوات لما حقق الكتاب تحقيق جيد، عرفنا مكمن الخطأ. لا أقصد ليست شرح الطحاوية، وإنما شفاء العليل ابن القيم، كانت طبعاته السابقة سيئة ثم حقق تحقيق جيد. كثرة الممارسة للقراءة يجلي لك كثير من المبهمات لكثرة المران ومعرفة المصطلحات المتداولة عند أهل العلم أو عند المؤلفين. في بعض الأحيان مصطلحات تتكرر تكون صعبة، فأنت إذا كنت في القراءة تجيك عقبة تقول يا أخي دائما يقولون مصطلح مثلا فلسفي معين كذا 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 ما فهمته، أصبر، مع كثرة القراءة يكون لك مران وتعرف ماذا يقصدون بهذا المصطلح. وهذه لمن تعود على القراءة يجدها واضحة بعد فترة تظهر له. القراءة على أهل العلم هي الأصل في طلب العلم، وهي التي ترفع الجهل. لذلك نحن ديننا مأخوذ بالتلقي كابرا عن كابر، والمؤصل أنك تقرأ العلم خاصة العلم الشرعي على العلماء، حتى لا تسيء فهم الدين ولا تفهم النصوص الشرعية غير فهمها الصحيح. طبعا أنا أختم على سريع نماذج من القراء الذين يعني مروا يمكن كتجربة شخصية جيدين. وإبراهيم الحربي من السلف، يقال أنه أنفق كل ماله في جمع الكتب، وكان يقرأ دائما، حتى إن زوجته كانت تقول إن كتبك هذا شد علي من ثلاث ضرائر. وهذا كان مشهور عند السلف، العناية بالقراءة وبالكتب. الجاحظ مات يقول الكتب وسقطت عليه فمات، وكان دائما في مكتبته، ومشهور هو بالقراءة، وكتبه في الأدب استفاد منها، وإن كان رجل معتزلي ليس من أهل السنة ومن أهل البدع، لكن كتب في الأدب كتابة جيدة لا يستغني عنها طالب العلم في تقويم اللسان وفي غير ذلك. وكتابه الحيوان وكتابها كتب كثيرة في الأدب. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مثال، كما قلت لكم أظن ما مر على الأمة منذ قرون مثل هذا الرجل في قراءته واطلاعه، حتى أنك تتعجب في بعض الأحيان يذكر لك كلام في الحساب وفي الفلك، في علوم غريبة وعجيبة. إذا قرأتم بيان تلبيس الجهمية تجدون مثل هذا مما يدل على سعة اطلاعه وقراءته رحمه الله. ابن القيم رحمه الله أيضا وهو مكثر من التأليف ومراجعه كثيرة، وحتى أنه ينقل نصوص من التوراة ومن الإنجيل وكتب كثيرة من كتب غير المسلمين قالوا كذا، وكتب في الطب. ابن القيم كان ينقل في الطب كثيرا، حتى أنه قيل أنه كان طبيب في بداية حياته. من المعاصرين محمود شاكر وأحمد شاكر رحمه الله. أحمد شاكر كان محدث، اللي يريد يعرف سعة اطلاع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله العلامة اقرأوا مثلا تحقيق المسند الإمام أحمد، هذا من النماذج اللي كان فعلا يقرؤون قراءات مطولة. محمود شاكر ذكر لنا أحد من قابله من طلابه، يقول مرة دخلت عنده في المكتبة، هو مات قريب طبعا، وهذا الرجل من عمالقة وكبار المحققين المعاصرين. هذا كانت سبب أنه اتجه للقراءة والعلم، كان هو جرى بينه موقف هو طه حسين. طه حسين كان نموذج لتغريب الأمة، كان يريد تشويه الدين وعدو للتراث الإسلامي معروف طه حسين، وأصدرت في وقته فتاوى كثيرة ضده. فكان محمود شاكر شاب صغير فرد عليه، فقال له أنت ما تفهم حاجة، روح أقرأ أول شيء. فأثرت فيه الكلمة تلك وترك الكلية وبدأ يقرأ. هو يقول عن نفسه: تفرغت 10 سنوات قرأت في التراث الإسلامي وفي اللغة العرب، لم أترك كتابا يقع في يدي إلا وقرأته. وفعلا أصبح علامة، اللي يقرأ تحقيقاته يظل سنوات حتى يجد المبهم في المخطوط أو غير ذلك. تحقيقاته كانت نفيسة جدا، من أقوى التحقيقات، لكن أيضا كان قارئ من درجة أولى. العجيب أنه أحد الطلاب يقول: وجدت نسخة من لسان العرب كان عليها خطوط، كل صفحة فيها خط. يقول: اكتشفت أنه كان يحفظ لسان العرب عن ظهر قلب. لسان العرب موسوعة في اللغة. لكن محمود شاكر من لو تقرؤون تحقيقاته فعلا تقول الله يرحم زماننا. من نماذج القراء المشهورين الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان مشهور بالجلد في القراءة، ذكروا في ترجمة أنه مرة من المرات كان يريد يأخذ حاجة بالسلم في رف عالي، فصعد على السلم وظل يقرأ في كتاب يبحث عن مسألة، فجاءوا له بالعشاء بعد صلاة العشاء مباشرة، لم يعني يترك الكتاب وهو على السلم من شدة نهمه في البحث والعلم إلا أذان الفجر. هذه ذكروها في ترجمته، وكان يقرأ قراءة عجيبة. طبعا معروف الشيخ بسعة اطلاعه وعمقه في البحث رحمه الله، وهو محدث العصر منذ أكثر من 60 سنة وهو في التأليف فضلا عن طلب العلم. الشيخ عمر بن سليم كان من علماء القصيم، ذكر لنا أحد مشايخنا أنه في ليلة زفافه كان عنده مكتبة كبيرة، ليلة زفافه دخل إلى مكتبته وقال لعروسه: لحظة أنا عندي مسألة تذكرتها بشوفها في المكتبة. لم يستفق إلا أذان الفجر. انظروا كيف القراءة كانت تخالط دماءهم وعروقهم. وهذه النماذج يعني فعلا نفتخر بها في هذه الأمة. نماذج من الكتب يعني في السياسة، في كاتب يهودي أمريكي لكنه ناصر قضية فلسطين والرد يعني وقدح في السياسة الأمريكية وفي إسرائيل بكتابات لم يكتبها يمكن أكابر المسلمين، والحكمة ظلت المسلمين. نحن لا نمجده لكن نقول نحن أمة العدل. هذا الرجل كتب كتابة قوية جدا في بيان التحيز الأمريكي اليهودي ضد قضية فلسطين مثلا، كتاباته جيدة جدا، ولو كتبه مترجمة اعتنت بها مكتبة العبيكان، موجودة عندنا نعوم تشومسكي. كتب حقائق كثيرة لا يعرفها كثير من الناس في السياسة، تكلم عن لو كتاب اسمه الدول المارقة، لو كتب كثير من كتبه، أنت لو بحثت عن كتبه تجدها كثيرة. وهذا يعتبر من أوائل المثقفين في العالم، يصنف أنه من أكثر الناس ثقافة في العالم نعوم تشومسكي، موجود حي إلى الآن. سين وجيم في السياسة ذكرنا لكم مذكرات السياسية جيدة، يعني نماذج ما يقرأ فيها. كتاب نيلسون مانديلا الطريق الحرية، هذا ذكر زي سيرة تاريخية لسجن 27 سنة هو في السجن وطلع اللي يرشح رئيس جنوب أفريقيا. يعني عبرة وعجيب من العجائب كيف هذا الرجل مناضل ليحرر بلده وكيف أنه سجن مع أنه نصراني. ومن الطرائف الشيخ عايض أرسل له رسالة يدعوه للإسلام وجيدة يعني نشرت هذه الرسالة. هذا الرجل لو تشوف المعاناة اللي يعانيه هو على باطل غير مسلم تكون عبرة لنا، لكن فيها أحداث كثيرة جدا سياسية وغيرها فيها أمور ثقافية يستفيد منها الإنسان. فيه من الشخصيات المهمة على مستوى العالم مالكوم إكس، وهذا عاش في أمريكا وأسلم، يذكر لك رحلة الضياع يوم كان في مجونه وفسقه وكفره، ثم لما أسلم، وأن كان عنده انحرافات في إسلامه طبعا عنده كذا، لكن كتابه جيد وجدير بالعناية والقراءة. في الرواية ذكرنا لكم مجموعة، في الأدب ذكرنا أيضا، الرسائل الجامعية أعطيناكم أمثلة. ولعل نترك يعني دائما نردد ونقول هناك سنة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ولن يكون أحد يبلغ ما يريد بغير أن يصبر ويصابر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.